أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصلت نوبة الكلام إلى حقيقة المعجز، وقد تساءلنا في آخر الدرس السابق أن المعجزة هل تكون خارقة لقانون الطبيعة بمعنى أنها تخرق قوانين العقل، أو أنها مجرد خرق للعادة؟ وإذا كانت خرقا للعادة، فهل يمكن أن تكون المعجزة أمرا استثنائيا في مرحلة زمنية ثم تصبح أمرا اعتياديا وله مبرراته الطبيعية والمادية في مرحلة زمنية أخرى أو لا؟ الجواب على ذلك بمقدمات. المقدمة الأولى أن ما يحكم العقل باستحالته لا يكون مقدورا، وما لا يكون مقدورا لا تتعلق به القدرة الإلهية، فضلا عن قدرة من؟ فضلا عن قدرة البشر. ولذلك من الواضح جدا أنه لا معنى لأن تفسر المعجزة بأن تكون خارقة لنواميس العقل وقوانينه. بعبارة ثانية، لا يمكن أن ترجع المعجزة إلى الجمع بين النقيضين أو إلى رفعهما، ولا يمكن أن ترجع المعجزة إلى وجود شيء من دون وجود سببه، لأن مرجع ذلك إلى تخلف المعلول عن علته، وهو يرجع بدوره إلى اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما. ولذلك ليس المراد من المعجز أن ينوجد شيء ما على يد الأنبياء من دون سبب، فليس تحول العصا في يد موسى عليه السلام إلى أفعى حقيقة ليس أمرا يحكم العقل باستحالة، أي ليس هو تحولا من دون سبب التحول. هذا لأن ما يحكم العقل باستحالته لا يكون مقدورا، وما لا يكون مقدورا لا تتعلق به القدرة الإلهية فضلا عن قدرة غيره، لنقص في القابل لا في الفاعل. تمام. المقدمة الثانية، أن اللوازم يمكن تقسيمها إلى قسمين، إلى لازم منطقي وإلى لازم واقعي. والمراد من اللازم المنطقي هو ما يستبطن انفكاكه عن ملزومه تناقضا منطقيا. شو يعني تناقض منطقي؟ يعني اجتماع للنقيضين. إذن هو ما يرحمكم، ما يستبطن انفكاكه عن ملزومه تناقضا منطقيا، كما يقال هذا الجسم يلزمه شوف أن يكون أبيض أو لا أبيض. تفكيك هذا اللازم عن ملزومه بأن لا يكون لا أبيض ولا لا أبيض، هذا يستبطن تناقضا منطقيا. وتارة ثانية يكون اللازم واقعيا، وهو ما لا يستبطن انفكاكه عن ملزومه أي تناقض على مستوى الذهن. يعني الذهن لا يصل إلى مرحلة يقف ويشعر بأن هناك شيء لا يمكن أن يتخطاه، لا يستبطن انفكاكه عن ملزومه أي تناقض على مستوى الذهن، وإنما يمنع الواقع من حصوله. فيشترك اللازم المنطقي، التفت، مع اللازم الواقعي بأن كليهما لازم، يعني لا ينفك، ولكن الأول يستبطن فرض انفكاكه تناقضا، والآخر لا يستبطن فرض الانفكاك فيه تناقضا. إذا اتضح ذلك فالمعجزة هي التفكيك بين الملزوم وأي لازم ولازمه الواقعي، وليس تفكيكا بين الملزوم ولازمه المنطقي. فمن المعجزات مثلا تحول العصا، التفت، في يدي موسى عليه السلام، مش تخيل أفعى، تتحول إلى أفعى، تحولت من ماهية إلى ماهية نوعية أخرى جديدة لا آثارها الخاصة. لو سألت العقل أي تناقض في أن تصير العصا أفعى، لا يجد تناقضا منطقيا في ذلك، تمام؟ وهذا بخلاف ما لو سألت الذهن هل الأبيض بما هو أبيض يمكن أن يكون أسود بما هو أسود، مش أن يتحول البياض إلى سواد، هل يمكن أن يكون الأبيض في عين بياضه أسود؟ سوف يجد الذهن نفسه عالقا واقفا أمام هذا التناقض المنطقي. أو مثلا نقل عرش بلقيس بهذه المدة الزمانية التي تكاد تشبه الطفرة، أي تناقض منطقي يشتمل عليه؟ لا يشتمل على أي تناقض منطقي، وإنما يقع الذهول بسبب أن الأسباب المعروفة لمثل هذا الانتقال السريع غير معلومة. وليس هذا نقلا للعرش من دون سبب، ولكنه ليس هو من دون هذه الأسباب المعلومة، ولكن له سبب، فليس هو حصول أمر لا سبب له، بل حصول أمر له سبب ليس على طريقة الأسباب المادية المعلومة. وكثيرا ما يقع الخلط بين غياب مطلق السبب فيكون الشيء صادرا من دون سبب، وبين غياب السبب المعتاد والمعروف والمعلوم وهي أسباب الطبيعة، فيغفل الذهن عن الأسباب الإلهية والأمور الغيبية. ولذلك اكتسب النبي صحة دعواه من المعجزة، لأن المعجزة يد ربانية، أي هو إجراء للأمور بغير أسبابها المعهودة، لا إجراء للأمور بأسباب علمية غير معهودة، لأن هذه الأسباب العلمية غير معهودة مع تطور الزمن سوف تصبح أسبابا معهودة، غاية ما في الأمر يدعى ذكاء ذلك الذي جرت على يده المعجز، فلا يصير المعجز معجزا ويكشف عن كذب الدعوة من أول الأمر. ولذلك عندنا أمور ثلاثة، عندنا الأسباب المعهودة أو الأسباب العلمية المعهودة، وهذه تجعل الشيء أمرا اعتياديا، وعندنا الأسباب العلمية غير المعهودة، وهذه تفرق بين العالم والجاهل، وعندنا الأسباب الغير العلمية غير المعهودة، وهذه التي تفرق بين الصنع الإلهي وبين الصنع البشري، ليبقى المعجز معجزا خالدا على امتداد العصور والأزمنة. وليس صدور مثل هذه المعجزات مما يرجع إلى صدور وجود المعلول من دون علتي، لأن هذا في خانة الامتناع، وإنما هو وجود للمعلول بعلته الغيبية، من غير أن يستبطن ذلك أي تناقض منطقي. ولذلك النار عندما صارت بردا وسلاما على إبراهيم، هذا أيضا ليس تفكيكا بين المعلول وعلته. لما يأتي معكم من أن كل العلل المادية هي علل معدة وليست عللا حقيقية، والمعلول الذي لا يتخلف عن علته هو المعلول بالنسبة إلى علته شو؟ الموجدة الحقيقية، مش المادية، مش العلل المعدة. نعم النار فيها مقتضي الإحراق، ولكن قد ينوجد المانع فلا تحرق، ولذلك هي علة معدة يمكن أن يتخلف المعلول عنها إذا حصل ذلك المانع عن نفاذ المقتضي وتأثيره. ولذلك ليس هذا إيجادا لعلة من دون إيجاد معلولها معها، هذا في خانة الامتناع، تمام. وإنما المعلول لا يتخلف عن علته الموجدة. وسيأتي معكم في الفلسفة أن العلل المادية كلها من سنخ العلل المعدة لا من سنخ العلل الموجدة، ولذلك لا يرجع ذلك ولا يستبطن ذلك أي تناقض منطقي. ولذلك يعني من الضعف ما ذهب إليه بعضهم مثلا، حيث ذكر أن هذه النار حتى تتصف بعدم الإحراق لابد أن يكون الله قد أحدث تغييرا في ماهية النار، بحيث صارت كل نار في هذا الزمن الذي وقع فيه إبراهيم عليه السلام كل نار لم تعد محرقة، التزم بأنه في هذا الوقت يعني حصل تغيير في إعدادات ماهية النار، حتى صارت النار ليس من شأنها، حتى لا يكون هناك إيجاد للعلة من دونه معلول. فقال النار في هذا الوقت في هذا الوقت كل نار صارت غير محرقة، وإلا لو كانت هناك نار محرقة وهذه غير محرقة فقد تخلف المعلول عن علته فغير فارتكب والتزم بتغير الماهية، لما حتى كأنها صارت شيئا آخر جديدا ليس لها أثر الإحراق. هذا لا داعي له لما بينا ولما ذكرنا. هذا ملخص الكلام مجملا في حقيقة المعجزة. نشرع في المبحث الثاني من مباحث النبوة، قال في عصمته. التفت، قد عرفنا أن الفائدة من بعث الأنبياء هي إرشاد الناس إلى ما فيه صلاحهم في الآخرة وتنظيم أمور معاشهم في الدنيا. وإذا كانت هذه هي الفائدة فأي ضميمة أو خصوصية تخل بتحقق هذه الفائدة سوف تكون ممتنعة، لأنها توجب أن يكون أصل بعث الأنبياء لا لغرض، ولأن هذه الخصائص التي تفوت الفائدة سوف تندرج تحت مصداق الإضرار أو تفويت النفع. وقد ثبت في مباحث العدل أنه تعالى منزه عن ذلك كله. ولذلك قلنا لكم كل هذه المباحث التي سوف تأتي الآن، النبوة والإمام، كلها من مصادق قاعدة الحسن والقبح. شوف أتش هو مهم هذا البحث، قاعدة الحسن والقبح العقيم وما يتفرع على ذلك من مسألة اللطف وغيره. ولذلك لا إشكال ولا خفاء في أن النبي لو لم يكن معصوما بأن كان بحيث يصدر عنه الذنب لكان ذلك مفوتا للفائدة من بعثه، إذ واحدة من هذه الصفات أو الذنوب التي يمكن أن تصدر عنه هو الكذب، وإذا صدر عنه الكذب فسوف يكون ذلك بحيث يوقف الناس فيتحيرون أن يصدقوه في ذلك فهو تعليم وحيا أو لا يصدقوه في ذلك، وهذا يوجب عدم اتباعه أو عدم الركون إلى اتباعه، مع أن أصل بعث النبي كان لتحريك الناس وتحفيزهم على ما يدركه العقل وإرشادهم إلى ما لا يدركه العقل. فمع تجويز الذنب منه فإن ذلك يستلزم تجويز الكاذب عليه وتجويز الكذب عليه بلا شك يوجب فوات تصديقه، وفوات تصديقه يوجب فوات الاهتداء بهديه والانقياد لأمره. ولقائل أن يجيب عن ذلك بأننا نلتزم أن الأنبياء معصومون عن الخصوص الكذب وغير معصومين عن الأمور الأخرى، لأن ما يمكن أن يفوت فائدة بعث الأنبياء هو أن يجوز الكذب على النبي فيكذب في بيان الأوامر والنواهي. فلو أنه كان معصوما من هذه الجهة فلا يضر بعد ذلك ارتكابه للكبائر وللصغائر على اختلاف. والجواب على ذلك بأن هذا وإن كان يعقل من الناحية الثبوتية ولكنه لا يعقل من الناحية الإثباتية، بمعنى أن من عرف كذب هذا النبي كيف يصدق أنه غير معصوم من ناحية الأمور الأخرى؟ من شاهد نبيا ووقف على حقيقة أنه يكذب، يعني تعقل صدور القبيح منه، كيف تسكن نفسه إلى أن هذا النبي ليس معصوما عن الذنوب الأخرى؟ وليس السبب في ذلك إلا لأن الملك لا تتجزأ، وهذه الأمور الأخلاقية والأمور النفسانية وصفات التقوى والورع وغير ذلك هي من الملكات، والملكة لا تتجزأ. تمام؟ جيد. نعم، ثبوتا يمكن أن نتعقل أنه معصوم عن هذا ليس معصوما عن ذاك، ولكن بالنسبة إلى من شاهد كذبه الإنسان ووقف عليه كيف تسكن نفسه إلى أنه لا يحتمل عنه صدور غير ذلك من الأمور القبيحة؟ لأن القبائح ملكات وكذلك الأمور الحسنة وهي لا تتجزأ. على كل حال أعتقد المباحث الباقية واضحة، فقط نقرأها ونطبق، ولكن بالشكل العام ما يهمنا هو أن نرجع دائما هذه المباحث إلى الحسن والقبح وما يتفرع عليه من اللطف والنفع وعدم الإضرار وغير ذلك. قال: العصمة لطف خفي يفعل الله تعالى أو يفعله الله تعالى بالمكلف. طبعا التفت الأشاعرة فسروا العصمة بتفسير مضحك، قالوا العصمة هي أن الله تعالى لا يخلق الذنب في المعصوم، لا يوجد الذنب في المعصوم، حتى كأن فاعل الذنب لو وجد كان هو الله تعالى، وهذا مبتنى على عقيدة الجبر عندهم من أن الله فاعل كل شيء. نعم، العصمة عندنا هي أن المعصومة أو هي أن النبي يكون معه لطف يجعله بحيث لا يقدم على الذنب، لأنه يمنع عليه الذنب، فالعصمة مأخوذة من امتناعه هو عن الذنب لا من منعه عن الذنب، فالعصمة هي الامتناع للمنع، إذ لو كانت العصمة منعا لما استحق المعصوم فضيلة ولما استحق درجة أعلى من درجة المختار، لأنه فاقد الاختيار حينئذ، فإثابته على ذلك وتفضيله على سائر الناس سوف يكون من غير استحقاق، وهذا ظلم قبيح إلى آخره. بل اللطف هي أن يكون الإنسان بحيث له خصائص نفسية وملكات نفسانية تمنعه عن ارتكاب الذنب مع إمكانه بالنسبة إليه، مع قدرته عليه. قال: لطف خفي يفعله الله تعالى بالمكلف بحيث لا يكون له داع إلى ترك الطاعة، هي التقوى يعني، ولكن بدرجاتها الأعلى وارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك. ليش؟ قال: لأنه لولا ذلك لم يحصل الوثوق بقوله فانتفت فائدة البحث. لولا ذلك طبعا، ليش؟ يعني الدليل على العصمة. تمام، لأنه لولا ذلك لم يحصل الوثوق بقوله، وفائدة بعثه هو أن يقول فتقتدي فتقتدي الناس بمقالته، فانتفت فائدة البعث وهو محال. أقول اعلم أن المعصوم عليه السلام يشارك غيره في الألطاف المقربة، مثل غيره، نحن كل واحد منا مشمول لقاعدة لطف، بمعنى أنه يوجد على في الزمن الذي يكون أقرب فيه إلى الطاعة، في المكان الذي يكون فيه أقرب إلى الطاعة، على الحالة التي تقربه إلى الطاعة أكثر، من دون أن يبلغ ذلك الإلجاء طبعا، ولا حظ له من التمكين. قال ويحصل له زائدا على ذلك لأجل ملكة نفسانية لطيفة بفعله يفعله الله، بحيث لا يخطأ، لا يختار معه ترك الطاعة ولا فعلا معصية مع قدرته على ذلك. الآن ولذلك إذا تسأل المعصوم هل يمكن أن يذنب، وتقول نعم يمكن، الجواب الصحيح أنه يمكن، بمعنى أنه يقدر بالإمكان العام، تمام؟ نحن نستعظم، لا لا يمكن، نعم هو لا يفعلها، كما أن الله يقدر على القبيح أو لا، الإمامية تقول يقدر عليه ولكن لا يفعله، قدرة شيء والوقوع شيء آخر. بحيث لا يختار معه ترك الطاعة ولا فعل معصية مع قدرته على ذلك. وذهب بعضهم إلى أن المعصوم لا يمكنه الإتيان بالمعاصي، تمام، وهو باطل، وإلا لما استحق مدحا، لأنه مع عدم الإمكان يكون مجبرا، لأن المعصية تكون ممنوعة عنه فهو غير قادر عليها. وأما سمعا، يعني والدليل على ذلك سمعا، فما أشار إليه سبحانه في الآية المذكورة وغيرها. وين صار وين ما شاء الله. نعم، إذا تقرر هذا فاعلم أن الناس اختلفوا في عصمة الأنبياء عليهم السلام، فجوزت الخوارج عليهم الذنوب، وعندهم أن المذنب شو، وعندهم أن المذنب كافر، فجوزت عليهم الكفر، وعندهم كل مذنب كل ذنب كفر، كل واحد يكفر في اليوم. قال إذن المذنب يصبح كافرا مرتد، يعني يصبح مرتدا. طيب، والحشوية جوزوا الإقدام على الكبائر، ومنهم من منعها عمدا لا سهوا، وجوزوا تعمد الصغائر، والأشاعرة منعوا الكبائر مطلقا، مطلقا يعني عمدا وسهوا، وجوزوا الصغائر سهوا، أشفى حال يعني. والإمامية أوجبوا العصمة مطلقا عن كل معصية عمدا وسهوا، وهو الحق لوجهين. الأول ما أشار إليه المصنف، هي قاعدة اللطف، وتقريره أنه لو لم يكن الأنبياء معصومين لانتفت فائدة البعث، فتكون أصل البعث لا حسن فيه، لأن حسن الأفعال وقبحها ينشأ من مصالح ومفاسد وراءها، ويكون هذا الفعل فعلا لا لغرض، تنزه الله عن ذلك لأنه فعل عابث. طيب، قال وتقريره أنه لو لم يكن الأنبياء معصومين لانتفت فائدة البعثة، واللازم باطل فالملزوم مثله. بيان الملازم أنه إذا جازت المعصية عليهم لم يحصل الوثوق بصحة قولهم، كأنما خصص المعصية بأي شيء، بأي نوع من أنواع المعصية، بالكذب، كأنه قال لو صحت عليهم المعصية لصح عليهم الكذب، وإذا صح عليهم الكذب إلى آخره. ولذلك لقائل أن يتملص عن هذا الإشكال، تمام، يقول صدق الأعم لا يستلزم صدق الأخص، فلنجز عليهم المعصية باستثناء الكذب، تمام، فلا تقع الفائدة. أجبنا على ذلك، قلنا هذا ممكن ثبوتا، لكن إثباتا كيف نحرزه؟ من شاهد كاذبا بلا شك فإنه سوف يحتمل عنه غير ذلك من القبائح، فلا ترك نفسه إلى أنه لا يصدر سائر الذنوب الأخرى، وليست العصمة شهادة إلهية يحملها النبي،
لأن المانع من الكذب مفترض أن يكون موجودا لغيره من المعاصي.
يعني ايه واضح، تقصد انه يكون ادعى للمانع، ايه نعم،
نفس المانع الموجود،
نعم، اذا كان ممنوعا عن الكذب فهذا ادعى للمانع، اللي هو كله مرجعه الى قاعده فلسفيه، ان الملكه لا تدري. ليش؟ لانه الملكه كيفيه، والكيف كما سياتي معكم في الفلسفه لا يقتضي القسمه ولا لا قسمه اقتضانا، فلا يمكن التجزئه والتقسيم، والاخلاق كيفيات نفسانيه، هذا ياتي. ولذلك مثلا يقال من يسرق قشة يسرق جملا، لقال أن يقول ليش ويسرق قشة، ولكن الأمور الكبيرة يرتدع عنها، لا، هو نستطيع نقلب الاستدلال، من يسرق قشة والقشة قليل، فلأنه لا يؤتمن على القليل، ومن لا يؤتمن على القليل لا يؤتمن على الكثير بطريق أولى. ولذلك البعض يحاول أن يبرر لنفسه المعاصي، أنا أرتكب بعض المعاصي القليلة ولا أرتكب المعاصي الكبيرة، وإذا كان لا يؤتمن على المعاصي الصغيرة فكيف يؤتمن على يعني إذا هو المعاصي إذا كانت حق الله يعني تجاوز حدود الله، من لا يؤتمن على حد الله الصغير فكيف يؤتمن على حدوده الكبير؟ ولذلك دائما اقتحام الشبهات إلى أين تسوق؟ تسوق إلى المهلكات، يعني تسوق إلى الكبائر، لأن المسألة أنه هذا يقتحم صغير فلا يقتحم كبير، وهذه تسوق إلى تلك. على كل حال وانصرنا بيان الملازمة أنه إذا جازت المعصية عليهم لم يحصل الوثوق بصحة قولهم لجواز الكاذب حينئذ عليهم، وإذا لم يحصل الوثوق لم يحصل الانقياد لأمرهم ونهيهم لعدم السكون إلى ما يقولون، فتنتفي فائدة بعثهم وهو محال. طيب هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال لو صدر عنهم الذنب، شوف لوجب اتباعهم ولم تفطنوا، ألم يأتي إذا جاءك ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وواحد مما جاء به الرسول مثلا لنفترض صدور القبح ولو لم يكن الكذب، طيب فإما أن نكون ملزمين باتباعه فهذا إلزام منه تعالى بفعل القبيح وكيف يعاقبون عليه، وإما أن لا نكون ملزمين باتباعه فأي فائدة في مثل بعث نبي لا يجب اتباعه ويلزم أن لا يكون هذا الوجوب حاصل. قال لو صدر عنهم الذنب لوجب اتباعهم لدلالة النقل على وجوب اتباعهم، لكن الأمر حينئذ باتباعهم محاف لأنه قبيح والأمر بفعل القبيح قبيح، فيكون صدور الذنب عنهم محالا وهو المطلوب. والله صححوا لنا كيف صار للبحث. الثالث في أنه معصوم من أول عمره إلى آخر، كل هذا واضح. الآن التفت لقائل أن يقول مثلا البعض التزم بأن العصمة إنما هي من أجل الانقياد لأمرهم، والانقياد لأمرهم إنما يكون بعد بعثهم لأنهم قبل البعث لم يكونوا أنبياء، فأي فائدة في أن يكون أو ما هو الدليل الذي يوجب العصمة لهم قبل البعث؟ نقول الوجدان شاهد على ضرورة عصمتهم من أول الأمر. الآن إذا واحد منا كان عنده أخت سافرة مثلا جيد ولا ربط له بها، فأراد أن ينهى امرأة سافرة وأن يلزمها بالحجاب، أول كلمة تقولها له ما هي؟ تمام، انظر إلى أختك ثم تعال، وبالتالي كلمته ليست أدعى على الانقياد حينئذ. تمام، والفرض أن اللطف هو أن يكون أقرب إلى الطاعة وأن نكون نحن أقرب إلى الطاعة، وإنما نكون أقرب إلى الطاعة إذا سكنت نفسنا إلى خلوه عن كل وتنزهه عن كل عيب ونقص، ولو كانت تلك العيوب تنسب إليه مجازا لوضوح أنها تؤثر على انقيادنا أو لا بلا شك. لذلك المباحث واضحة لا أريد أن أطيل فيها. قال الثالث في أنه معصوم من أول عمره إلى آخره لعدم انقياد القلوب إلى طاعة من عهد منه. هلا حاضرين هذه المسرحية، حدثهم أخبرهم يا صلاح زين، هذا كان يذنب في أول عمره واهتدى، والشيخ صار شيخ المسجد صار كل ما يريد أن يعظ أحدا يحضر صلاح ويقول أخبرهم ماذا كنت تفعل. زين قال لعدم انقياد القلوب إلى طاعة من عهد منه في سالف عمره أنواع المعاصي، يعني عهد منه أنواع المعاصي الكبائر والصغار وما تنفر النفس منه. هلأ فئت هلأ تمام، هذه واضح يعني الأمور، وهي هذه طينة الآدميين، يعني هذه الطريقة هذه طبع البشر. أقول ذهب القائلون بعصمتهم فيما نقلناه عنهم إلى اختصاصه ذلك بما بعد الوحي، وأما قبله فمنعوا عنهم الكفر والإصرار على الذنب، وقال أصحابنا بوجوب العصمة مطلقا قبل الوحي وبعده إلى آخر العمر، والدليل عليه ما ذكره المصنف وهو ظاهر وعدم الانقياد فتنتفل الفائدة. وأما ما ورد في الكتاب العزيز والأخبار مما يوهم صدور الذنب، هذا يحتاج إلى دورة دراسية كاملة هذا المقطع، فمحمول على ترك الأولى جمعا بين ما دل العقل عليه وبين صحة النقل، مع أن جميع ذلك قد ذكر له وجوه ومحامل في مواضعه. يعني مسألة عصيان آدم فعصى آدم ربه، ومسائل الكثيرة، مسألة موسى عليه السلام عندما قال فعلتها إذن وأنا من الظالمين، أو قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون من ظهيرا للمجرمين، وغير ذلك. قضية يوسف عليه السلام، قضية سائر الأنبياء، يعني قضية أيوب، مش أيوب الذي قضى في بطن الحوت، ذنون، قضيته ذنون، نعم، وسائر القضايا هذه كلها لها تفاسير، بعضها مقبولة وبعضها تحتاج إلى تأويل أفضل. على كل حال هذا يحتاج إلى دورة دراسية كاملة لن نذكرها هنا. على كل حال قالوا، ولذلك هو قال أيضا وعليك في ذلك بمطالعة كتاب تنزيه الأنبياء الذي رتبه السيد المرتضى قدس سره علم الهدى الموسوي وغيره من الكتب، ولولا خوف الإطالة لذكرنا نبذة من ذلك. قال الرابع يجب أن يكون أفضل أهل زمانه، واضح. وكيف يكون هو المعصوم مع وجود من هو أفضل من؟ قال لقبح تقديم المفضول على الفاضل، كما بدأ ابن الحديد مقدمته في شرح نهج البلاغة، الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل لحكمة اقتضاها، الآن صار يؤمن بالحكم. قال لقبح تقديم المفضول على الفاضل عقلا وسمعا، قال الله تعالى أفمن يهدي، يفترض هكذا هكذا تقرأ، نعم، إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكم؟ واضح، هو من يهدي إلى الحق هو الأفضل، تمام، فهذا هو الأحق بأن يتبع، ومعنى أن يتبع أن يكون هو المتبوع، لا أن يكون تابعا لمتبوع أقل منه شرفا، هذا إن كان له شرف. أقول يجب اتصاف النبي صلى الله عليه وآله بجميع الكمالات والفضائل، ويجب أن يكون في ذلك أفضل وأكمل من كل واحد من أهل زمانه، لأنه يقبح من الحكيم الخبير أن يقدم المفضول المحتاج، متفق، ما هو بحسب الفرض أقل فضلا فيحتاج إلى تكميل فضله ممن من الأكثر فضلا، فكيف يكون هو المتبوع وغيره التابع؟ أن يقدم المفضول المحتاج إلى التكميل على الفاضل المكمل عقلا وسمعا. أما عقلا فظاهر، إذ يقبح في الشاهد أن يجعل مبتدئا في الفقه، مقدما على ابن عباس وغيره من الفقهاء، أو يقبح في الشاهد أن يجعل العقل مبتدئا في الفقه مقدما على ابن عباس وغيره من الفقهاء، ويجعل مبتدئا في المنطق مقدما على أرسطو، أو مبتدئا في النحو مقدما على سيبويه والخليل، وكذا في كل فن من الفنون، كالقرآن، ده مش كالقرآن، وين هلا في أي صفحة نتابع؟
الخامس يجب أن يكون منزها عن أداء الأبواب.
المبحث الخامس، وين صار المبحث الخامس؟ قال وأما سمعا فما أشار إليه سبحانه في الآية المذكورة وغيرها، هذه فأفمن يهدي إلى الحق إلى آخره. طيب قال الخامس يجب أن يكون منزها عن دناءة الآباء وعهر الأمهات وعن الرذائل الخلقية والعيوب الخلقية لما في ذلك من النقص، فيسقط محله من القلوب والمطلوب خلافه. كل هذا تطبيقات قاعدة، إذا كانت الأمراض المنفرة، يعني الأمراض التي مثلا توجب العفن وصدور الرائحة الكريهة، سوف تهرب الناس من الأنبياء، فكيف تنقاد إلى أمرهم؟ كل هذا صار واضح. أقول لما كان المطلوب من الخلق هو من الخلق، يعني من المخلوقين، هو انقيادة تامة للنبي صلى الله عليه وآله وإقبال القلوب عليه، وجب أن يكون متصفا بأوصاف المحامد من كمال العقل والذكاء والفطنة وعدم السهو وقوة الرأي والشهامة والنجدة والعفو والشجاعة والكرم والسخاوة والجود والإيثار والغيرة والرأفة والرحمة والتواضع واللين وغير ذلك، وأن يكون منزها عن كل ما يوجب التنفير عنه وذلك. أما بالنسبة إلى الخارج عنه، الخارج عن ذاته، فكما في دناءة الآباء حتى لا يعير بذلك، تمام، فيستحي منقادوه به وعهر الأمهات. وأما بالنسبة إليه فأما في أحواله فكما في الأكل على الطريق ومجالسة الأراذل، وأن يكون حائكا أو حجاما أو زبالا أو غير ذلك من الصنعة. للإنصاف تأملوا في هذه الفقرة، لا أريد أن أتحدث بهذا بعد التسجيل، هذا يجب أن نتأمل فيه بالنسبة إلى زوجات النبي صلى الله عليه وآله. وأما في أخلاقه فكالحقد والجهل والحسد والفضاضة والغلظة والبخل والجبن والمجون والحرص على الدنيا والإقبال عليها ومراعاة أهلها ومعاضاتهم في أوامر الله وغير ذلك من الرذائل. وأما في طباعه كالبرص والجذام والجنون والبكم، تخيل نبي أبكم مثلا، جيد، ناس تخضع الناس لدورة في التعاطي مع الأبكم، جيد، والبله والأبنة لما في ذلك كله من النقص الموجب لسقوط محله من القلوب. طيب وانصرنا الآن، هذا تمام الكلام في الفصل الخامس، يقع الكلام الآن في الفصل السادس، صحيح، في الإمامة. قال في الإمامة طبعا، وهي من متفرعات بحث النبوة، سوى أن الإمامة لم يبعث بطريق مباشر وليس له شريعة إلا شريعة الأنبياء الذين قبله، تمام، بخلاف مين؟ ونحن عندنا رسول وعندنا نبي وعندنا إمام. الرسول هو الذي يرسل بطريق مباشر من دون وساطة أحد من الناس، هذا هو المراد من المباشر، تمام، من دون وساطة أحد من الناس، ولكنه يحمل شريعة وشرعة خاصة. النبي لا يحمل شرعة خاصة، ولكنه لا يكون بعثه بواسطة أحد من الناس. فبعث هارون عليه السلام ليس بواسطة موسى، تمام، وإن هذه أرسل معي أخي هارون، يعني ابعثه رسولا فيكون معي، أو هو رسول أو هو نبي سابقا فيرسله معه، لأن موسى هو الذي يبلغ هارون بخبر البعث، تمام، جيد. وأما الإمام فهو لا يكون بواسطة نبي ولا بواسطة يكون بواسطة أحد من الناس، ولا يحمل شرعة خاصة وإنما شرعة من قبله. قال في الإمامة وفيه مباحث، فيه يعني في هذا الفصل. الأول تعريف الإمامة، قال رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص نيابة عن النبي صلى الله عليه وآله وهي واجب عقلا، هذا شيء، والخلافة شيء آخر، تمام، الخلافة هي تنصيب دنيوي، خلافة سواء الأموية أو العباسية هي مجرد تنصيب دنيوي لإكمال هذه المسيرة ولسوق الناس وقيادتهم. أما الإمامة فقال التفت رئاسة في أمور الدين والدنيا، ولذلك ما أقبح هذه الكلمة التي صدرت عن عمر في وصف أمير المؤمنين عليه السلام، لولا علي لهلك عمر، لأنه أوردها في مورد، لأنه يعني هي كلمة مدح ولكن يراد بها ذم في الحقيقة، تمام، يعني ساقها بسياق المدح ولكنها واضحة الخبث. ليش؟ لأن عمر كان هو الخليفة في ذلك الوقت، وقد احتكمت إليه امرأة فحكم عليها بطلانا، فجاء أمير المؤمنين وصحح الحكم فقال لولا علي لهلك عمر، يعني يا علي أنت لهذه المسائل، أنت لهذه الأمور الفقهية، ولكن ابتعد عن سائر الأمور. ولذلك هذه قيلت للتفرقة بين الدين وبين السياسة، أو للتفرقة بين الأمور التي لها ربط بالثواب والعقاب فقط وبين سائر مستلزمات الإمامة، جيد. على كل حال، ولذلك يقال أول محاولة للفصل بين الدين والسياسة كانت بهذه الكلمة، تمام. البعض يتغنى بهذه الكلمة أن عمر قالها في حق أمير المؤمنين، وقالها لم يقل هذا ليس فيه، هذا الإنسان خبثه لا يمكن أن يسعى معه أي شيء من الحق. على كل حال أقول، لا مش أقول، قال رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص نيابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي واجبة عقلا لأن الإمامة لطف، فإن نعلم قطعا أن الناس إذا كان لهم رئيس مرشد مطاع ينتصف للمظلوم من الظالم ويردع الظالم عن ظلمه كانوا إلى الصلاح أقرب ومن الفساد أبعد. وقد تقدم أن الله أو عفوا أن اللطف واجب، لقال أن يتساءل لما لم يرسل الله، لما لم يكن هناك أئمة ومعصومون على في سائر الأزمنة إلى يومنا إلا في يومنا هذا. نقول لأنه كل الأزمنة السابقة كان فيها أنبياء، فكان المعصوم موجودا، تمام. غاية ما في الأمر أنه انقطعت الرسالة وانقطعت النبوة بنبوة نبينا الخاتم صلى الله عليه وآله، تمام. فسائر الأزمنة الآتية تحتاج إلى معصوم على حد احتياج الأزمنة السابقة إلى معصوم، ولذلك فهي الإمامة حقيقة ليست إلا فرعا من شجرة النبوة. أقول هذا البحث وهو بحث الإمامة، شوف، من توابع النبوة وفروعها، والإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص إنساني، فالرئاسة جنس قريب والجنس البعيد هو النسبة. شو يعني هو النسبة؟ هو الانتساب إلى الله تعالى والله العالم، كأن الانتساب إلى الله هذا لا يسمى جنسا، كأنه النسبة كأنه الانتساب إلى الله، كأنه هكذا ينبغي أن يكون. ليش؟ الانتساب إلى الله جنس بعيد، يشمل النبي ويشمل غيره، تمام. أما الرئاسة فهي لا تشمل إلا الإمام بهذا المعنى. فالرئاسة جنس قريب والجنس البعيد هو النسبة، وكونها عامة فصل يفصلها عن ولاية القضاة، يعني عن أمور الفقه وحدها، جيد. القضاة والنواب وفي أمور الدين والدنيا بيان لمتعلقها، يعني أن هذه الرئاسة تتعلق بأي شيء، تتعلق بيان للعموم حقيقة، تتعلق بالدين والدنيا، فإنها كما تكون في الدين فكذا في الدنيا، وكونها لشخص إنساني فيها إشارة إلى أمرين، أحدهما أن مستحقها يكون شخصا معينا معهودا من الله تعالى، تمام، ورسوله، لا أي شخص اتفق، وإلا قال وكونها لشخص، وقال رئاس لشخص، يعني لابد من تعيين وتنصيص. قال وثانيهما أنه لا يجوز أن يكون مستحقها أكثر من واحد في عصر واحد، واضح، على حد نبوة الأنبياء، ربما وزاد بعضهم وزاد بعض الفضلاء في التعريف بحق الأصالة، وقال في تعريفها الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص إنساني بحق الأصالة، واحترز بهذا عن نائب يفوض إليه الإمام عموما الولاية، فإن رئاسته عامة لكن ليست بالأصالة، والحق أن ذلك يخرج بقيد العموم، لأنه مهما وسعنا من دائرة ولاية الفقيه لا تصل إلى أن تكون ولاية في الدين وفي الدنيا على سعة هذا العنوان بلا شك. والحق أن ذلك يخرج بقيد العموم، فإن النائب المذكور لا رئاسة له على إمامه، أو هذا جيد، فلا تكون رئاسته عامة، والرئاسة العامة على كل أفراد البشر، وهذا له والمنصوص أو المنصب من الإمام له ولاية على كل أحد ما عدا من ولاه، تمام، فلا تكون رئاسته عامة، جيد هذه الإشارة. ومع ذلك كله فالتعريف ينطبق على النبوة، فحينئذ يزاد فيه بحق النيابة عن النبي صلى الله عليه وآله أو بواسطة البشر، واضح، لأن النبي بلا شك تثبت له هذا، لا يثبت له هذا النوع من الرئاسة.
في نبيات
العصر. كيف؟
في نبيان بنفس العصر.
ولكن لقومين.
يكون واحد رئيس على الثاني.
إيه هو بلا شك.
مثلاً إبراهيم ولوط موسى
والنبي يوسف والنبي.
إيه بلا شك.
صاحب شريعة.
إذا عرفت هذا فاعلم أن الناس اختلفوا في الإمامة هل هي واجبة أم لا. فقالت الخوارج ليست بواجبة مطلقا واضحا، واضح ولا كيف؟ قاتلوا عليا. وقالت الأشاعرة والمعتزلة بوجوبها على الخلق، ثم اختلفوا. فقالت الأشاعرة ذلك معلوم سمعا، وقالت المعتزلة عقلا. يعني الأشاعرة قالوا بوجوب الإمامة، ولكن الوجوب شرعي، يعني بسبب أن الشارع نص على ذلك. منين بدوا يقولوا الوجوب عقلي؟ ما هم لا يقولون بالحسن والقبح العقلي. وقالت المعتزلة عقلا، وقال أصحابنا الإمامية هي واجبة عقلا على الله تعالى، وهو الحق. والدليل على حقيته هو أن الإمامة لطف، وكل لطف واجب على الله تعالى، فالإمامة واجبة على الله تعالى. أما الكبرى فقد تقدم بيانها في مباحث العدل. وأما الصغرى فهو أن اللطف كما عرفت هو ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، وهذا المعنى حاصل في الإمامة، وبيان ذلك غدا إن شاء الله. لا نكمل. قال وبيان ذلك أن من عرف عوائد الدهماء وجرب قواعد السياسة علم ضرورة. والآن البعض يريد أن لا يتدخل في السياسة، وهي أصلا كل الأمور السيئة والشوائب التي تحتاج إلى تدبير هي إنها ما تحصل من السياسة، تمام؟ ثم محاربة السياسة هي بنفسها قرار سياسي، يعني إلا أن يكون الإنسان صفصطائيا منقادا منطويا على نفسه وعلى ذاته، لا ربط له بشيء، يقول أنا لا أدري فقط، وليس عندنا من هؤلاء. على كل حال، علم ضرورة أن الناس إذا كان لهم رئيس مطاع مرشد فيما بينهم يردع الظالم عن ظلمه والباغي عن بغيه، وينتصف للمظلوم عن ظالمه، ومع ذلك يحملهم على القواعد العقلية والوظائف الدينية، ويردعهم على عن المفاسد الموجبة لاختلال النظام في أمور معاشهم، وعن القبائح الموجبة للوبال في معادهم، بحيث يخاف كل مؤاخذته على ذلك، كانوا مع ذلك إلى الصلاح أقرب ومن الفساد أبعد. ولا نعني باللطف إلا ذلك، فتكون الإمامة لطفا وهو المطلوب. تتمة البحث تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.